وعن حجم وطبيعة المعلومات المهمة التي حصلت إيران عليها عبر العملية الاستخباراتية ضد الكيان الصهيوني. وحول الملف النووي أكد إسماعيل بقايا أن إيران أثبتت حسن نواياها دوما، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لضغوط الترويكا الأوروبية ودول أخرى، مضيفا أن التخصيب جزء أساسي من الصناعة النووية وهو حق قانوني للشعب الإيراني وغير قابل للتفاوض أو المساومة. وأوضح بقائي أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار يدعو لوقف الإبادة الجماعية في غزة يعكس انحياز واشنطن ودعمها العلني للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بجدية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. نستمع إلى جانب من حديث السيد بقائي في هذا الخصوص.
توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مجموعة وحجم كبير من المعلومات الأمنية بما فيها النشاطات النووية للكيان الصهيوني، وأن هذا العمل ما هو تأثيره لنظرتنا للكيان الصهيوني وما هي تأثيرتها على قضية المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. فيما يخص حجم وجوهر هذه المعلومات التي حصلت على إيران الإسلامية، المؤسسات الأمنية قدمت بعض التصريحات، وأعتقد أن هذا باعتبار الإعلان سيتواصل وأنتم شاهدتموه، ولم أكرر كلامهم فيما يخص النوع وأهمية هذه الوثائق المنتظمة. ومن ناحية جانبية أعتقد أن نظرتنا للكيان الصهيوني لن تتغير، نحن الجهاز الكيان الصهيوني لن نعترف به ونعتقد أنه كيان محتل وغاصب، ومنذ بداية احتلال الأرض لم يتشهد المنطقة سوى الهرج والمرج وإثارة الفتن داخل وخارج المنطقة، وكانت كلفت المنطقة، والآن بلدين من بلدان المنطقة تحت احتلال هذا الكيان، كل يوم يهاجم لبنان وسوريا، وفي نفس الوقت الآن هو مسؤول عن إبادة جماعية في غزة. إذن من الواضح أن وجهة نظرنا لمثل هذا الكيان من ناحية القوانين الدولية ومن ناحية السلوكيات والإنسانية هي واضحة نظرتنا، وما هو تأثيرها على الحوار غير المباشر مع أمريكا. النقطة المهمة بالنسبة لنا، وكانت من قبل وكانت واضح بالنسبة لنا، ولكن نحن ونظرا لاعتماد هذه الوثائق ونريد أن تكون توضح أكثر للآخرين، أن المشاركة الفاعلة لبعض الدول الأوروبية في البرامج النووية العسكرية للكيان الصهيوني، وهذا يدل على شيء فيدل على معاني كثيرة، هؤلاء الذين يدعون حظر الأسلحة النووية ويتحدثون ودائما يثيرون التساؤلات ضد نشاطات نووية إيران السلمية، هم يقومون بإسناد ودعم وتوسعة النشاطات النووية العسكرية الإسرائيلية.
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي أن رد طهران على أي قرار ضدها بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاتها العلمية. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن آلاف الوثائق والمعلومات الحساسة التي حصلت عليها طهران تخص المنشآت النووية الإسرائيلية، وأنها ستسهم في تعزيز قوة البلاد الهجومية. وأضاف خطيب أن العملية التي وصفت بالواسعة والمعقدة مكنت الاستخبارات الإيرانية من الحصول على كنز معلوماتي واستراتيجي يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، شامل معلومات علمية وعسكرية إلى جانب تفاصيل دقيقة عن علاقات تل أبيب مع واشنطن وأوروبا ودول أخرى. للتعليق على هذا الموضوع وأهميته وتوقيته نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي سيد أفقي.
ما قاله السيد خطيب هو قمة في الحقيقة الجبل، وهناك كثير من الأشياء لا تقتصر فقط على الموضوع النووي، هناك كم هائل من المعلومات، المكتوبات، الأفلام والوثائق وحتى الهاردات التي سرقت من مكتب نفس نتنياهو رئيس الوزراء، وهاردين في الحقيقة، وكل هذا هو ترابايت أي 1000 جيجا بايت. إذن يعني هذه معلومات خطيرة ومعلومات غير رسمية، ما عدا ما صرح عنه السيد خطيب أنه أصبحت الآن لدينا قدرة هجومية. هذه القدرة الهجومية ربما لا نختزلها في الهجوم العسكري، لأن أساسا في هذه العملية هي عملية مركبة كما أشار إليها باختصار الهجوم السيبراني الذي الآن في الحقيقة يلعب دورا كبيرا، الدور للتقنية ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وكذلك استخدام جواسيس وعملاء لإيران، كما جاء في الأخبار أنه ألقي القبض على 2 من هؤلاء اليهود الذي استخدمتهم إيران، ومتهمون الآن بأنه عملاء لإيران وقدموا معلومات أو سرقوا معلومات وأوصلوها إلى إيران. العملية في الحقيقة برمتها لا يمكن الآن وصفها وشرحها ما لم يتم ما ينشر. وكذلك قال السيد خطيب وزير الأمن نحن لم ننشر كل المعلومات وكل الوثائق، لأن هناك وثائق سنحتفظ هنا بيت القصيد، سنحتفظ ببعض هذه المعلومات لعملياتنا الهجومية. إذن الهجوم ربما يكون جانب منه لأنه كشف عن مواقع عسكرية، كشف عن مواقع اقتصادية، كشف عن مواقع حساسة جدا فيما يتعلق بالمنشآت النووية، ونفس المشروع النووي سواء ما ينجز الآن في الخارج على الأرض أو في داخل المنشآت وتحت الأرض. هذه معلومات يعني الآن مفاجئون ومزلزلون الصهاينة. بكل تأكيد هذا التوقيت له فلسفته الخاصة، وخصوصا فيما يتعلق بأولا موضوع المفاوضات الغير مباشرة بيننا وبين الأمريكيين، والآن إن لم أقل وصلت إلى طريق مسدود تماما، هي الآن تتعثر.
أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجا على اعتقال مهاجرين من قبل قوات الحرس الوطني التي أرسلها دونالد ترامب. وقالت وسائل الإعلام أن قوات الشرطة أقامت حواجز لمنع الاشتباك بين المتظاهرين الغاضبين والحرس الوطني الذين تجمعوا بالخوذات وملابس التمويه. وفي السياق ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مؤكدين أن خطوات ترامب تعد إساءة استخدام للسلطة وتنذر بالخطر. من جانبها قالت وزارة الدفاع أن نحو 500 مشاة البحرية على أهبة الاستعداد للانتشار في لوس أنجلوس إذا لزم الأمر. حول التصاعد الاحتجاجات في لوس أنجلوس وتعامل السلطات الأمريكية معها نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
قوات الحرس الوطني الأمريكي تنتشر بثقلها في أنحاء لوس أنجلوس مرتدين الزي العسكري الكامل ومدججين بالسلاح لمواجهة الاحتجاجات العارمة المناهضة لسياسة ترامب للهجرة. البيت الأبيض زعم أن الرئيس دونالد ترامب أرسل القوات لحماية الممتلكات والطواقم الفيدرالية، إلا أن هذا التصرف جرى دون الرجوع إلى حاكم الولاية، وهو خطوة غير قانونية واستفزازية بحسب السلطات المحلية للولاية. الرئيس الأمريكي تحدى وقال إنه سينشر الحرس الوطني حيث يشاء.
القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض قانونا ونظاما قويين جدا، هناك أشخاص عنيفون ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب.
المدينة التي تقطنها جالية لاتينية كبيرة شهدت احتجاجات واسعة منذ يوم الجمعة بعد تنفيذ سلطات الهجرة مداهمات عنيفة أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين من بينهم مكسيكيون مقيمون بشكل قانوني. وزارة الأمن الداخلي وصفت الموقوفين بالمخالفين فيما قال شهود إنهم عمال كادحون لم يرتكبوا أي جريمة. الناشطون اعتبروا الانتشار العسكري محاولة لترهيب الأمريكيين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
لسنا بحاجة إلى هذه القوات، قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع. ترامب يصعد ويؤجج التوتر بدلا من تهدئته، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة.
وندد حكام ولايات أمريكية ديمقراطيون بنشر ترامب القوات دون الاتفاق مع حاكم الولاية، وقالوا في بيان مشترك إن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية وأنهم قد يرفعون دعوى للطعن في القرار، وأن هذا التحرك يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر، مشددين على أنه من المهم احترام سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة القوات في ولاياتهم. الشرطة اعتقلت عشرات المحتجين، والرئيس ترامب لم يفعل قانون التمرد رسميا، لكنه استند إلى صلاحيات مثيرة للجدل تمنحه نظريا سلطة نشر الحرس الوطني، خطوة يراها مراقبون اختبارا خطيرا لتوازن السلطات في الولايات المتحدة، فيما يبقى الشارع الأمريكي مرة أخرى ساحة لصراع سياسي يتجاوز مجرد خلافات حول الهجرة.
في جريمة جديدة 20 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، كما ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبي حي زيتون بمدينة غزة. وجدد جيش الاحتلال أوامر إخلاء لمربعات سكنية في شمال غزة شملت مناطق جبالية ومعسكر جبالية والبلدة القديمة وأحياء النهضة والروضة والسلام والنور والتفاح والدرج وتل الزعتر. ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير رباطات وإطلاق عشرات القذائف المدفعية، فيما تطلق المسيرات النار على المواطنين وسط نزوح أعداد كبيرة من سكان جبالية البلد. اقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية فجر اليوم سفينة مادلينا التابعة للتحالف إسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة الناشطين ومتضامنين دوليين لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأفادت مصادر من داخل التحالف أن 4 قوارب إسرائيلية اقتحمت السفينة واعتقلت جميع الناشطين على متنها، وقامت بحرية جيش الاحتلال بسحب السفينة إلى ميناء أسدود. وأثارت جريمة اختطاف السفينة ردود أفعال واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي، ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على أمن الاحتلال وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية. حول أبرز ردود الأفعال الدولية الرافضة لهذه الممارسات غير القانونية إليكم التقرير التالي.
في جريمة جديدة تنافي جميع الأعراف الدولية والإنسانية، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة سفينة كسر الحصار عن غزة مادلين، واختطف المتضامنين الدوليين على متنها وهي في طريقها إلى القطاع محملة ببعض المساعدات الإنسانية. قوات الاحتلال اقتادت السفينة إلى ميناء أسدود للتحقيق مع النشطاء والتحقق من هوياتهم تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في الميناء. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس شكر جيشه على السيطرة على السفينة المدنية، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات ضد أي محاولة لكسر الحصار الإنساني عن غزة. في المقابل أعلن تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين على متن السفينة مادلين وانقطعت الاتصالات بهم. وأثارت جريمة اختطاف السفينة ردود فعل واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي، ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية. من جانبه حمل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة. وفي السياق تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المختطفون لدى الاحتلال. بدورها دانت حركة حماس جريمة القرصنة الإسرائيلية واعتبرتها إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا. حركة أنصار الله اليمنية نددت بالجريمة ورأت في السلوك الصهيوني رغبة في قتل أهالي غزة جوعا وعطشا، ودعت كل حر في العالم إلى التحرك لمنع أي اعتداء يستهدف أسطول الحرية.
أدانت حركة حماس هجوم قوات الاحتلال على سفينة مادلين واعتقالها المتضامنين الدوليين الذين قدموا لكسر الحصار على غزة وفضح جريمة الاحتلال بتجويع الشعب الفلسطيني. وقالت الحركة في بيان إن اعتراض سفينة مادلين التي كانت في مهمة إنسانية يعد إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وأكد البيان أن غزة ليست وحدها وما زال ضمير الإنسانية حيا في مواجهة الاحتلال الفاشي، مطالبا بإطلاق سراح المتضامنين فورا، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرصنة الاحتلال لسفينة مادلين جريمة حرب تستدعي تحركا شعبيا ودوليا شاملا. انطلق قافلة الصمود على وقف الهتافات والحشود في شوارع العاصمة التونسية، ويتضم آلاف المتطوعين باتجاه قطاع غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وكسر الحصار وإدخال المساعدات. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس إن القافلة ستمر بليبيا ثم مصر متجهة نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة، مضيفة أن القافلة البرية تضم أكثر من 7,000 مشارك من تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا وليبيا. إلى ذلك دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار إلى تجهيز مزيد من قوافل الإغاثة حول العالم وإرسالها إلى القطاع. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوينه. طهران تعلن أنها ستكشف قريبا عن حجم المعلومات المهمة التي حصلت عليها عبر العملية الاستخباراتية. استمرار الاشتباكات وأعمال الشغب في لوس أنجلوس احتجاجا على اعتقال مهاجرين من قبل قوات الحرس الوطني. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل الناشطين على متنها. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
ما بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فكونوا معنا. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر عبد الحميد بن عبد الغني الرافعي، ولد بطرابلس في 5 شعبان عام 1275 هجري، وتوفي سنة 1351 هجرية، من شعره في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عطفا أبا الزهراء إن خواطري بك قد علقنا، وعن سواك سواهي. أنت الكريم وما عداك، فكل ذي كرم بفضل في الورى متباهي. يا آية الرحمن كم لك في الورى آيات هدي كالنجوم زواهي، ولكم لذاتك من جليل خصائصي جلت عن الأنظار والأشباه. لا عاش قلب لا يروح ويغتدي مغرا بحبك يا حبيب الله. في الفضائل والحكم، قال الشاعر أحمد شوقي في الأخلاق: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وقال الشاعر ابن وكيع في المعاشرة: لاق بالبشر من لقيت من الناس، وعاشر بأحسن الإنصاف. لا تخف وإن أتوا بخلاف، تستدم ودهم بترك الخلاف. وإذا خفت فرط غيظك، فانهض مسرعا عنهم إلى الانصراف. إنما الناس إن تأملت داء ما له غير أن تداويه شافي. في الأمثال، مثل فرنسي يقول: ليس الفقير من ملك القليل، بل من طلب الكثير. وفي النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم، هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان رضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من رضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
ها، لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي. كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ها، ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس ضالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها. ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد.
نعم.
ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس.
نعم.
فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم.
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب،
نعم،
إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية. وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب.
ها؟
وإن كان قد وصل إلى حوزتنا الدينية هنا في أصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقرهم بنفسه؟
ها؟ ها؟ السيد حسن المدرس
مشير الدولة أحمد شاه.
حتما السيد ضياء.
لا يا أخي، لا فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضربا بالعصي. لا يا عزيزي، الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعا في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه رضا خان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلباقة هنا، أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار أيضا.
الأخبار.
أنا سمعت بنفسي على الأرض.
الأخبار قديمة، ولم يكن يروق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي. فأحببت أن أضيف لها الشيء من الحماس.
اخزع أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني
حرك أيها الحقير.
دعني
دعني
دعني دعني.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنوداً عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضاً قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطباطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس، وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفوا، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن، وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن. والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلا بأمن الملك أيضا. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسناً يا فرمان فرما، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئاً لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتزنا سوى السيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد. بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح، كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله. عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي. فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم، أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبسوا الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة. فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار، ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقالوه من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين.
نعم.
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم، حاليا فقط. لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
ها، وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن. فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام.
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار. وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية.
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: طهران تعلن أنها ستكشف قريبا عن حجم المعلومات المهمة التي حصلت عليها عبر العملية الاستخباراتية. استمرار الاشتباكات وأعمال الشغب في لوس أنجلوس احتجاجا على اعتقال مهاجرين من قبل قوات الحرس الوطني. سبعة وعشرون شهيدا خلال قصف الاحتلال مناطق بغزة. إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجهات الأمنية ستكشف عن حجم وطبيعة المعلومات المهمة التي حصلت إيران عليها عبر